بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم اعلم أنه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في حاشية الروضة دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكم. كان الكلام بالنسبة إلى معارضة الاستصحابين، التعارض البدوي طبعا بين الاستصحابين. قلنا بأن التعارض بين الاستصحابين على صورتين: تارة يكون أحد الاستصحابين مسببا عن الاستصحاب الآخر، وتارة يكون الصورة الثانية كلا الاستصحابين مسببين عن أمر ثالث. الآن لا يزال كلامنا في الصورة الأولى. بعد أن ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه في تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي وعدم الجمع بينهما فضلا عن عدم التعارض والتساقط، أراد أن يشير إلى كلمة قد يكون تعريض، لأنه أنتم تعلمون بأنه شريف العلماء هو أستاذ الشيخ الأنصاري، لأنه شريف العلماء نقل عن الشيخ علي صاحب الحاشية في اللمعة بأنه قال هناك إجماع قائم على أن الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي. مثلا اللي تدخل مسألتنا في هذا الأمر وهو شنو؟ بأنه مثلا لو كان عندنا ماء كور ثم شككنا في كريته لأنه نقص قليلا وغسل بهذا الماء المشكوك ماذا؟ ثوب نجس، فهنا استصحاب الكرية استصحاب موضوعي، واستصحاب نجاسة الثوب يكون استصحابا حكميا. ففي هذه الحالة إذا استصحبنا الكرية وهو الاستصحاب الموضوعي فيكون مقدما على جريان استصحاب النجاسة في الثوب، هكذا أراد أن يقول. ومثلا استصحاب القلة، لو كان عندنا ماء قليل ثم أضفنا إلى الماء أو أضيف إلى الماء شيء من الماء ثم شككنا في بلوغه إلى حد الكور، في حالة الشك غسل بهذا الماء ثوب، هنا ثوب نجس، أو لاقاه ثوب طاهر، لاقاه ثوب طاهر ألقي فيه، فهنا استصحاب القلة تثبت شنو؟ نجاسة الملاقي لهذا الماء بعد استصحاب طهارة الثوب لا تجري. وكذلك بالنسبة إلى استصحاب حياة الوكيل بالنسبة إلى صحة تصرفات ومعاملات تصرفات الوكيل، لأنه من ناحية نشك في بقاء حياة الموكل حتى تكون الوكالة صحيحة، ومن ناحية أخرى لذا نشك بأن هذه المعاملة التي نوقعها مع هذا الوكيل هل تكون صحيحة أم لا. الأصل هو الفساد، نعم، عن استصحاب عدم الصحة، ومنا استصحاب الحياة. فإذا استصحبنا حياة الموكل يكون مقدما على ذلك الاستصحاب الحكمي. الشيخ الأنصاري وكأنه يريد أن يعرض لا على الشيخ علي ولكن على أستاذه، بأنه أولا الإجماع في فرض المسألة لم يكن إجماعا تعبديا وحجة بالنسبة للمسألة الأصولية، هذا أولا. وثانيا المسألة لم تكن مطروحة حتى يقوم الإجماع والاتفاق عليها. الظاهر أن المراد من هذا الإجماع هو ليس الإجماع الحسي الذي ينقله عن الآخرين بهذا اللفظ، وإنما تفحص في الموارد ووجد بأنه أينما يكون الاستصحاب موضوعيا يكون مقدما على الاستصحاب الحكمي، فلذا حدسا نعم قال بأنه كلهم متفقين بأن الاستصحاب الموضوعي يكون مقدما على الاستصحاب الحكمي، فهو إجماع حدسي على كل حال. ولكن حتى هذا الإجماع الحدسي غير صحيح. ليش؟ لأنه تذكرون بالنسبة إلى الشيخ والمحقق، بالنسبة إلى وجوب إخراج زكاة فطرة العبد المجهول الذي لا يعلم بأنه موجود أو غير موجود، حي أو غير حي، قالوا بأنه شنو؟ قالوا بعدم وجوب إخراج زكاة الفطرة عنه، والحال أنه استصحاب الحياة وهو استصحاب الموضوعي يوجب وجوب الفطرة بعد استصحاب الحكم، وهو عدم وجوب زكاة الفطرة لم يجري. ولكن مع ذلك خالفوا ذلك. الشيخ الطوسي أول قال، وبعدين المحقق أيده على ذلك وصرح بأنه لا، استصحاب عدم الوجوب أيضا جاري. فإذا حتى لو قلنا أولا الاستصحاب لم يكن استصحابا مصطلحا، ثانيا لم يكن حسيا بل حدسي، وحتى هذا الحدسي غير صحيح، فكان من المفترض على أستاذنا الشريف العلماء أن يقول بأن هناك اتفاق، ولو هذا الاتفاق هم صحيح، ولكن الأغلب أنه الاستصحاب السببي يكون مقدما على الاستصحاب المسببي. ليش؟ لأنه يدخل فيه الاستصحاب الموضوع أيضا في تقديمه على الاستصحاب الحكم. بعدين الاستصحاب السببي، استصحاب السببي سواء كان موضوعا مثل هذه الأمثلة التي جاء بها، أو كان حكما، نعم، مثل لو علمنا بطهارة الماء ثم شككنا في ارتفاع الطهارة، وفي حالة الشك غسل به ثوب نجس، نفس استصحاب الطهارة بما أنه شنو؟ استصحاب سببي، يكون مقدما على ماذا؟ على استصحاب بقاء نجاسة الثوب. هذا الاستصحاب في السبب وإن كان استصحابا حكميا، ولكن هو بمثابة الموضوع بالنسبة إلى ذلك الاستصحاب الحكمي الآخر، يعني صحيح أنه حكم ولكن هو من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الحكم، فكان من المفترض شريف العلماء رضوان الله تعالى عليه أن يذكر بأنه هناك شبه اتفاق، لأنه لا يستطيع أن يقول بأنه الإجماع، لأنه أما يكون مخالف كما مر عن الشيخ والمحقق، ولكن الأحسن أنه كان يعمم، لا يحصره فقط في الاستصحاب الموضوعي، بل يقول الاستصحاب السببي يكون مقدما على الاستصحاب المسببي. الاستصحاب السببي سواء كان حكما أو موضوعا، إذا موضوع واضح، إذا حكم هو في الواقع بمثابة الموضوع التي تترتب عليه الأحكام، فإذا ثبت الموضوع الأحكام الأخرى أيضا تترتب عليه. فإذا استصحبنا الطهارة من أحكام الماء الطاهر أنه ما يغسل به يكون طاهرا، بعد ما نحتاج إلى استصحاب ولا يكون موضوع للاستصحاب وهو الشك حتى نستصحب نجاسة الثوب السابقة. لذا يقول ثم أعلم أنه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين وهو شريف العلماء عن الشيخ علي في حاشية الروضة دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي، ولعلها مستنبطة من الشيخ الأنصاري، هسه بعد ما يقول بأنه هنا أصلاً مو إجماع مصطلح، ولعلها مستنبطة حدساً من بناء العلماء، لأنه ما عدنا، ما شفت أنا فد عنوان بأنه الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي بالإجماع حتى يكون نقلاً، ولكن شاف الموارد فتوصل إلى هذا حدساً، ولعلها هذه الدعوة مستنبطة حدساً من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك، على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي، فلا يعارض أحد استصحاب كرية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به، واضح بعد، ولا استصحاب القلة، قلة الماء، باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس، ولا استصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله، واضح. هاي كل الموارد الاستصحاب الموضوعي يكون مقدما ونافيا وحاكما على الاستصحاب الحكمي، ليش؟ لأنه يرفع موضوعه. لكنك يقول حتى هذا الاستصحاب الحدسي أم لا يمكن قبوله على إطلاقه، لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ والمحقق خلاف ذلك بالنسبة إلى وجوب إخراج زكاة الفطرة عن العبد الذي لا يعلم عنه شيئا، لا يعلم عنه شيئون. هذا هالسيري يقول بأنه كان الأحسن لشريف العلماء أن يقول بأنه الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي، لا الاستصحاب الموضوعي، يعني حصر فقط في الاستصحاب الموضوعي. هذا مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر، ليش؟ لأن زوال المستصحب الآخر مثل شنو؟ زوال نجاسة الثوب المغسول من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي. فإذا استصحبنا طهارة الماء، نعم، لا شك ولا ريب بأنه المستصحب وهو بقاء نجاسة الثوب سوف تزول، فهو له، أي الاستصحاب السببي للمستصحب في الاستصحاب المسببي من قبيل الموضوع للحكم، من قبيل الموضوع للحكم، وإن كان هو شنو في الواقع لم يكن موضوعا هو حكم. فإن طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول بهذا الماء الطاهر. وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كريته؟ ليش أنت يا شريف العلماء خصصت هذه الدعوة فقط بالنسبة إلى تقديم الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب الكرية على استصحاب بقاء النجاسة؟ فالأحسن شنو؟ أن تقول بأنه الاستصحاب السببي يكون مقدما حتى يشمل حتى استصحاب الطهارة، واضح؟ هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، اللي هي الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية فيما إذا كان، نعم، كلا الشكين مسببان عن الشك بالنسبة إلى أمر آخر، نعم، أو كلا الاستصحابين مسببان عن أمر آخر، وهو عادة يكون العلم الإجمالي، بعض الأحيان يكون الإجماع مثلا، وهو فيما إذا علمنا إجمالا بارتفاع حادث ولكن لا نعلم أيهما على التعيين. مثلا عندنا إناءان طاهران وعلمنا بوقوع قطرة نجاسة في أحد الإناءين، ففي هذه الحالة نعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، ولكن لا نعلم بأيهما أنه نجس وقد ارتفع عنه الطهارة بالتعيين، لا نعلمه. هذا هو مثاله. انزين، استصحاب طهارة الإناء الأول واستصحاب طهارة الإناء الثاني لا يمكن إجراؤهما. لماذا؟ لأنهما مخالفان للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. فإذا بما أن هذين الاستصحابين مسببين عن العلم الإجمالي، فلذا هنا تبدأ صور، أربع صور أكو. الصورة الأولى فيما إذا كان إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين أو الأطراف موجبا للمخالفة العملية للعلم الإجمالي، وهو هذا المثال. مثالنا لو أجرينا استصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذا الإناء واستصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذا الإناء، وشربنا هذا وشربنا ذاك، سوف يكون شنو؟ مخالفة عملية لذلك العلم الإجمالي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان إجراء الاستصحابين في كلا الطرفين لم يكن مخالفا، نعم لم يلزم منه مخالفة قطعية، مخالفة عملية، نعم يلزم منه مخالفة التزامية ولكن لا ضير فيها، ولكنه يكون مخالفا للإجماع. مثلا عندنا بمقدار نصف من الكر من الماء وكان نجسا، نعلم قطعا بأن هذا النصف من الكر نجس، أضفنا نصفا آخر حتى بلغ الكر، وهذا الماء المضاف نعلم بأنه طاهر. الآن نعلم عندنا شنو؟ ترديد بأن هذا الماء النجس وهو النصف الأول عندما مزج بماء الطاهر وبلغ حد الكر صار طاهرا، ارتفعت عنه النجاسة أم لا؟ ومن ناحية أخرى هذا النصف المضاف الذي كان طاهرا هل ارتفعت عنه الطهارة وصار نجسا بهذا المزج أم لا؟ يمكن أن نقول نستصحب نجاسة النصف الأول ونستصحب طهارة النصف الثاني المضاف. يقول لا يمكن هذا الاستصحاب جريانه. لماذا؟ إذا الاستصحاب كلا الاستصحابين مسببين عن العلم الإجمالي، نعم عن الترديد عن الشك بأنه هذا لا يزال نجس أم ذاك لا يزال طاهر. فإذا أردنا أن نستصحب استصحاب طهارة الماء الأول ونجاسة أو نجاسة الماء الأول وطهارة الماء الثاني، يثبت أن هذا الماء الواحد أنه طاهر ونجس، وهذا خلاف الإجماع، لأنه الإجماع قائم بأن الماء الواحد ليس فيه إلا حكم واحد، إلا إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. إذن مخالفة قطعية ما راح تلزم، مخالفة عملية ما راح تلزم، مخالفة التزامية لدى هذا العلم الإجمالي، ولكن هناك إجماع يصطدم مع هذه النتيجة وهو جريان الاستصحاب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة فيما إذا لم يلزم منه مخالفة قطعية ولم يكن هناك إجماع، هنا تارة يكون الأثر مترتب على كلا الاستصحابين. مثلا المثال المعروف بأنه شخص كان غافلا وتوضأ بماء مردد بين الطاهر والنجس، بعد الإتمام من الوضوء شك بأنه هذا الماء كان نجسا أو طاهرا. زين، إذا كان طاهرا فقد ارتفع الحدث عنه وحصل على الوضوء، وإذا كان نجسا لم يترتب عليه رفع الحدث ولا تحصيل الطهارة. فهنا أمران. زين، بالنسبة إلى الحدث نستصحب بقاء الحدث، بالنسبة إلى نجاسة الأعضاء لأن العضو كان طاهرا نستصحب طهارة العضو، فيجري كلا الاستصحابين ولم يلزم منه مخالفة قطعية، يعني مخالفة عملية، معذرة، مخالفة عملية، نعم مخالفة التزامية قطعية تحصل. ثانيا، لم يكن هناك إجماع عن عدم إمكان جريان الاستصحاب في هذا وذاك. وثالثا، الأثر الشرعي مترتب على كلا الاستصحابين، استصحاب بقاء الحدث يعني يجب عليك الوضوء، واستصحاب الطهارة يعني لا يجب عليك تطهير هذه الأعضاء. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، لا يلزم منه إجراء الاستصحابين، لا يلزم منه المخالفة العملية، ولم يكن هناك إجماع مانع، نعم، ولكن الأثر لا يترتب على كلا الاستصحابين، وإنما يترتب على استصحاب واحد دون الاستصحاب الآخر. هذه الصورة الرابعة. مثاله، وكيل من شخص اشترى جارية عندما جاء بها إلى الموكل، الموكل قال له أنت وكيل في شراء عبد لي، ولم تكن وكيلا في شراء جاريتين. الوكيل يقول بأنه أنا وكيل من قبلك في شراء جاريتين. هسا استصحاب عدم التوكيل بالنسبة إلى شراء العبد يجري، واستصحاب عدم التوكيل بالنسبة إلى ماذا؟ شراء الجارية أيضا يجري، كلاهما يجريان. ولكن الآن المتحقق الذي يترتب عليه الأثر هو ماذا؟ هو استصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية، لأنه هذه التي تحققت. وأما استصحاب عدم التوكيل بالنسبة إلى شراء العبد هو أمر لا أثر له هنا في مسألتنا، لأنه الوكيل لم يشتري عبدا وإنما اشترى جارية. فإذا الاستصحابان يجريان، ولكن الاستصحاب ذو الأثر هو واحد فقط دون الآخر. فإذا هذه صور أربعة، هنشوف في أي صورة يجري الاستصحابان وفي أي صورة لا يجري الاستصحابان. أولا خلنا نرسخ الصور الأربعة. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث، لا كالصورة الأولى الشك في أحدهما يكون مسببا عن الشك الآخر. فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين، يعني ارتفاع الطهارة من أحد الإناءين لا بعينه، وشك في تعيين أي الإناءين يكون قد ارتفع حادث الطهارة عنه وثبتت له النجاسة. الصورة الأولى، فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين، نعم، ما لا يمكن إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين. ليش؟ لأنه يلزم منه مخالفة عملية بالنسبة إلى العلم الإجمالي، وإما أن لا يكون، يعني لا يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية، وعلى الثاني يعني إذا لم يلزم منه مخالفة عملية، فإما أن يقوم دليل من الخارج غير العلم الإجمالي على عدم الجمع، يعني عدم إمكان الجمع بين الاستصحابين، كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر، لا يمكن استصحاب بقاء نجاسة الماء الماء المتمم وبطهارة استصحاب طهارة الماء المتمم، نعم، مو بحد ذاته لا يلزم منه مخالفة عملية في غاية ما هناك مخالفة التزامية، ولكن الإجماع ينافيه، حيث قام الإجماع على اتحاد حكم المائين، الماء الواحد له حكم واحد أو لا، أي لم يلزم منه مخالفة عملية ولم يكن هناك دليل من الخارج يمنع من إجراء الاستصحابين في هذه الصورة وعلى الثاني، فإما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق، كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضأ غافلا. ليش هسه هنا يقيدونها بالغفلة؟ يقولون لو كان ملتفتا لما تمشى منه قصد القربة، فيكون باطلا من الأول، فلذا نقول مع الغفلة. وطهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول، ومثله هذا المثل الثاني استصحاب طهارة كل من واجدي المني في الثوب المشترك. زين، هذا يستصحب عدم تحقق الجنابة في حقه واستصحاب طهارته، ذاك هم يستصحب الطهارة، لا يلزم منه مخالفة عملية، نعم مخالفة التزامية موجودة، لم يكن هناك إجماع على عدم إمكان الإجراء، نعم، والأثر مترتب على كلا الاستصحابين، هذا عندما يجري استصحاب بقاء طهارته وعدم جنابته، شنو؟ يعني لا يجب عليه الغسل، يجوز له أن يدخل للمسجد أو للصلاة، وكذلك بالنسبة إلى الآثار. زين، وإما هذه الصورة الرابعة، وإما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر، على أحد الاستصحابين دون الاستصحاب الآخر، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية، نعم، كلاهما الاستصحاب يجري فيهما، استصحاب عدم التوكيله، توكيل الوكيل في شراء العبد، واستصحاب عدم توكيله شنو؟ لشراء الأمة، ولكن الذي يترتب عليه الأثر هو الثاني دون الأول. فهناك صور أربع صور هنا موجودة. الصورة الأولى إذا لزم منه مخالفة عملية، والصورة الثانية شنو؟ إذا لم يلزم منه مخالفة عملية ولكن هناك إجماع مانع من إجراء الاستصحاب، اللي مثلا لا نعلم بأنه يوم الجمعة صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة، زين، مثلا نقول بأنه استصحاب عدم وجوب صلاة الظهر واستصحاب عدم وجوب صلاة الجمعة. الاستصحابان يمكن أن يجريان، ولكن هناك إجماع بأنه لا يخلو المكلف في كل وقت من أوقات الصلاة من وجوب صلاة عليه، فهذا الإجماع يمنع من إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى كلا الطرفين. الثاني انزين هذا أني الاستصحاب لعد الصورة الأولى، والصورة الثانية يقول فيهما المصنف لا شك ولا ريب بأن الاستصحاب فيهما يكون ماذا؟ يكون موجبا للتساقط والرجوع إلى أصل ثالث بحسب المورد، ما هو ممكن أن يكون البراءة وممكن أن يكون الاشتغال، لا الرجوع إلى الترجيح حتى لو كان أحد الاستصحابين مرجحا، وثانيا لا القول بالتخيير. إذن يقول هنا عندنا دعويان، في الواقع ثلاثة دعوات، أولا القول بالتساقط، وثانيا القول بعدم الترجيح، وثالثا القول بعدم التخيير. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهو عدم الترجيح، البعض مثل الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يصرح بأنه إذا هناك استصحابان وأحد الاستصحابين أو أصلان وأحد الأصلين كان مرجحا، ففي هذه الحالة يقدم أحدهما على الآخر. نعم إذا كان متساويين ففي هذه الحالة يحدث قولان، إما أن نقول بالتساقط وإما أن نقول بجريان كليهما إذا كان هناك أثر على كل واحد من الاستصحابين غالبا، يعني للاحتراز عن الصورة الرابعة الذي يكون أحد الاستصحابين ذا أثر دون الآخر. شيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، وواضح دعواه ما هي، يقول بأنه الاستصحاب بما أنه طبعا الاستصحاب كما تعلمون تارة يكون حجة من باب التعبد الذي هو قول المتأخرين، وتارة يكون من باب إفادته للظن فيكون أمارة اللي هو رأي المتقدمين. أما لو قلنا بأن الاستصحاب إنما هو حجة من باب التعبد، يعني مؤدى الاستصحاب وأي أصل عملي من إذا على هذا المبنى يكون مؤداه هو الحكم الظاهري، يعني يعين لك الوظيفة العملية. زين، فلا يمكن إذا كان المرجح دليل اجتهادي الذي هو طريق للواقع أن يكون عاضدا ومؤيدا لما هو شنو مؤداه هو تحقيق الحكم الظاهري. ماكو سنخية بين الدليل الاجتهادي وبين الأصل العملي، مؤدى الدليل الاجتهادي هو الواقع وحجة بما أنه شنو طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع، الأصل العملي إنما مؤداه هو شنو الحكم الظاهري وظيفته العملية هو هذا عملية وظيفة العملية بالنسبة إلى الشاك، فماكو سنخية بينهما حتى يكون أحدهما معاضدا للآخر. هذا إذا قلنا بأن الاستصحاب من باب التعبد. خلنا نطبق، فهناك صور أربع، أما الأوليان وهو واضح بعد فيحكم فيهما بالتساقط، نعم، دون الترجيح والتخيير. فهنا دعويان، الأولى عدم الترجيح والثانية عدم التخيير. عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجحات خلافا لجماعة قال في محكي تمهيد القواعد للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، إذا تعارض أصلان، مو بس الاستصحاب، أصلان عمليان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا ماكو مرجح، خرج في المسألة وجهان، إما التساقط وإما الجمع بينهما فيما إذا كان الأثر مترتبا على كلا الاستصحابين غالبا، يعني غالبا إما التساقط وإما شنو وإما الجمع. أما أنه القول أحدهما يكون ذا أثر والآخر لم يكن ذا أثر هذا نادر، فإذا هذا الغالبا للاحتراز عن الصورة الرابعة. ثم مثل له أي بالأصلين المتعارضين بأمثلة منها مسألة الصيد الواقع في الماء إلى آخر ما ذكره، وصرح بذلك جماعة من متأخري المتأخرين. والحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية، لأن مؤدى الاستصحاب هو الحكم الظاهري، فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي بما أنه دليل اجتهادي لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري لعدم السمخية بين الاثنين، لعدم موافقة المرجح لمدلوله حتى يوجب اعتضاد المرجح المفروض. وبالجملة فالمرجحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للأصول حتى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية، إذا حصل تكافؤ بين دليلين اجتهاديين وكان أحدهما موافقا لأصل عملي، لا يمكن الأصل العملي أن يكون مرجحا للدليل الاجتهادي لعدم السنخية بينهما نفس الدليل. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية، فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الأصول التعبدية. هذا كله إذا قلنا بأنه شنو الاستصحاب إنما هو ثابت من باب الأخبار والتعبد، وأما إذا كان من باب الظن يمكن أن نقول ولكن على تقدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.